بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله. ثم أما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله ومنته مع قواعد الدعوة، السلسلة نتكلم فيها على بعض القواعد اللي يحتاجها كل مسلم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى اللقاء الرابع، بنتكلم فيه على مسألة الربانية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، إيه أولا اللي نقصده بمسألة الربانية، وإيه تطبيق هذه الربانية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ مسألة الربانية يا شباب، إن الإنسان يكون متعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. إنسان يتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى فلا يرى لنفسه فضل، ويستحضر دايما أن الله سبحانه وتعالى هو الهادي سبحانه وتعالى، وأن هؤلاء الناس الذين يدعوهم إنما يستجيبون بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبهداية الله عز وجل لهم، وإن الداعية ما هو إلا مجرد سبب يستعمله الله سبحانه وتعالى في نصرة الدين وفي توبة التائبين. فإذا الداعية لابد أنه يستحضر هذا الأمر. طيب، هتفرق في إيه الأمور دي؟ حد يقدر يقول لي كده؟ يعني هتفرق في إيه لو أنا مستحضر هذا الأمر أو مش مستحضره؟ تفرق في حاجات كتير جدا. زي إيه مثلا؟ زي إن أنا لما أقوم بالجهد الدعوي، يعني أنا مثلا وليكن بدعو مجموعة شباب مثلا، ورحت وبذلت وعملت كل اللي أقدر عليه وجبت اخري في دعوتهم وفكرت في طرق مختلفة وفي وسائل اللي احنا اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت، وحاولت ان انا اشوف طرق وابداعات وعملت كل اللي اقدر عليه، وفي النهاية لم يستجب احد. فالداعية الرباني بينظر ليها من منظور ان الله عز وجل لم يأذن لهم بالهداية، ولما ينظر من هذا المنظور أيضا إذا كان يحب لهم الهداية يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لم تستجب له قريش، وخرج صلى الله عليه وآله وسلم إلى الطائف، عارفين أنتم القصة، ولما نزل عليه الملك وقال لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، ورجع النبي عليه السلام. في هذا الموقف دعا الله عز وجل أن يهديهم أو أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله، وقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. طيب، ايه علاقة ده بالربانية؟ هو ده اصلا ثمرة الربانية، ان يرى الداعية ان ليس لنفسه فضل، وانه مجرد اداة الله عز وجل هو الذي يستعملها كيف يشاء سبحانه وتعالى، وان الهداية بيد الله وحده سبحانه وتعالى. فعلى الداعية ان يجمع بين امرين: الاخذ بالاسباب وطلب المدد من الله سبحانه وتعالى والعون في الدعوة إليه. تمام. وطبعا من أهم و ركائز في هذا الأمر قول الله سبحانه وتعالى، وده الآية دي بيفهمها الناس غلط أو على عكس المقصود منها أصلا، هو قول الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ناس كتير بتعمل إيه؟ بتبدأ إن هي تقوم ببعض الجهد في الدعوة وبعدين لا تجد استجابة، فتقوم تقول إيه؟ تقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إحنا عملنا اللي علينا، في حين إن الآية على خلاف هذا المقصود. بمعنى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني كل ما في وسعك أنت مكلف به. أنت مش مكلف بإيه؟ باللي بره الوسع، لكن كل ما هو في وسعك من الدعوة ومن الطاقة ومن العمل أنت مكلف به. فالناس بتفهمها على عكس المقصود. إيه عكس المقصود؟ إن هو يعمل أي جهد ولو بسيط ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنا عملت اللي عليا. لا، ده العكس. انت امتى يسقط عنك التكليف؟ لما تكون جبت وسعك كله، عملت كل اللي تقدر عليه، جبت اخرك يعني. فالداعية الرباني يعلم ان الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فبالتالي لا يدخر وسعا ولا يدخر سعة في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى قبل ان ينتظر النتيجة من الله سبحانه وتعالى. يبقى هو من البداية بيعمل كل اللي يقدر عليه، بيحاول يأتي بكل ما في سعته من طاقة ومن جهد ومن مال ومن فكر ومن إبداع وكل شيء، وفي النهاية بينتظر الفتح من الله. وطبعا من القصص الجميلة في هذا الأمر، ودوت قصة يعني جميلة إن احنا نذكرها أصلا، لأن هي فيها معاني كتير جدا، معنى السعة ومعنى الأولية، وفيها لمحة جميلة جدا عن مشاركة النساء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. و علو الهمة، وهي أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها. أم حرام عارفين قصتها؟ كانت في يوم من الأيام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم، يعني إيه قال؟ يعني نام وقت القيلولة. فخرجت أم حرام والنبي صلى الله عليه وسلم نائم، فجمعت عرقه ووضعته في زجاجة، يعني تجمع العرق بتاعه وتحطه في إزازة. فاستيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يضحك مستبشر، فسألها انت بتعملي ايه؟ فقالت له هذا عرقك نطيب به الطيب، يعني بنحطه على الايه، على الطيب اللي هو العطر، يعني عشان يبقى ايه، يبقى اجمل. تمام. ثم سألت النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحك، انت بتضحك ليه يا رسول الله؟ انت صاحي مسرور وتضحك، اكيد شفت رؤيا كويسة يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام حكى لها عن قوم يغزون البحر، يعني هيطلعوا ويركبوا الايه، البحر في غزاة، ثم يموتون في، يموت بعضهم في هذه الغزوة، يكونوا شهداء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أردهم كالملوك على الأسرة، يعني هيكونوا زي الملوك بالضبط في الجنة يعني. فأم حرام قالت يا رسول الله ادعوا الله عز وجل أن أكون منهم. شوفوا علو الهمة. يعني احنا ممكن كتير مننا يسمع او عن فضائل لبعض الاعمال وما يفكرش ان هو يكون واحد منهم، يعني تحس ان ايه، ان هو مثلا بيسمع الكلام ده وكأنه هو بيقول لنفسه يعني اكيد مش انا، يعني دول ناس تانيين اللي الفضل ده بيتكلم عنهم، او الحديث ده بيتكلم عنهم، او الشيخ ده بيتكلم عنهم، انا مش مخاطب بالكلام ده اصلا، انا مستمع فقط يعني. لا، أم حرام رضي الله عنها وأرضاها لما سمعت هذه البشرى قالت ادعوا الله يا رسول الله أن أكون منهم. فدعوا له الهمة، والتفاعل الرهيب مع آيات وأحاديث وأخبار الجنة والنار، إنها أول ما سمعت حاجة عن الجنة على طول تفاعلت، أنا عايز أكون من الناس دي. الحاجة الثالثة إنها طلبت أمر يظن البعض إن هو بعيد جدا، يعني هو أصلا الصحابة كانوا فين؟ كانوا في الجزيرة العربية، والجزيرة العربية ما كانتش تعرف السفن والركوب البحر والكلام ده، ما كانش منتشر عندهم الأمر ده يعني. حضارة العرب مسألة السفن والغزو بالسفن ما كانش موجود أصلا، فمعنى إن هم أصلا هيغزوا بالبحر يبقى هيطلعوا أكيد مكان بعيد، وأكيد مش في العصر ده. فكون أصلا أم حرام تسأل أن تكون منهم شيء أصلا خارج حدود العقل، يعني يعني لو حد تاني فكر بالعقل كده يقول اكيد الناس دي مش في عصرنا، واكيد الناس دي مش في بلدنا، رايحين بلد بعيده، فاكيد انا مش هكون منهم، صح؟ لا، هي ما استسلمتش لهذه الافكار، هي لقت ان في منزله النبي عليه الصلاه والسلام بيتكلم عنها، على طول طلبت انها تكون منهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها انت منهم. وبالفعل مرت الايام وخرج الصحابه يفتحون قبرص، فخرجت معهم ام حرام و ماتت في هذه الغداء، أول ما نزل أصلا على مركب أصيبت وماتت، وقبرها هناك إلى الآن يعني. فالأمر ده بيعلمنا حلول الهمة، وإن الصحابيات ما كانوش بيفكروا بمسألة إن في حاجات للرجال وفي حاجات للنساء وأنا ما ينفعش أعمل ده، لا، ده غزو وفي سبيل الله وفي منطقة بعيدة، وهي تمنت أن تكون منهم فكانت منهم. مش معناها برضو ان مفيش فرق، اكيد في فرق طبعا بين اعمال الرجال واعمال النساء، بس هي كان علو الهمة عندها انها لا، انا هطلب هذه المنزلة حتى لو هي للرجال فقط، لعل الله عز وجل يأذن لي ان اكون معهم. وخرجت وجاهدت في سبيل الله وماتت في ذلك. سيدنا ابو ايوب الانصاري مات على اسوار القسطنطينية. سيدنا عقبة بن عامر مات وقبره في مصر. سيدنا بلال مات في دمشق. احنا نقول الكلام ده ليه؟ عشان نقول ان الصحابة بذلوا سعاهم في البلاغ وفي نشر دعوة التوحيد. يعني لو واحد ما يعرفش حاجة عن قبور الصحراء، عمرهم ومين اللي مات فين والكلام ده، وسألته كده سؤال بديهي لو سألته لأي مسلم ما يعرفش التفاصيل دي، قلت له تخيل الصحابة قبورهم فين؟ إيه رأيكم؟ لو سألت أي حد منكم دلوقتي تخيل الصحابة قبورهم فين؟ السؤال اللي ممكن يبقى بديهي جدا إن كتير من المسلمين هيقول فين؟ هيقول في مكة أو في المدينة، صح؟ ده الإجابة الطبيعية اللي أي مسلم هيفكر فيها، لكن دي مش الحقيقة وده مش الواقع. الواقع إن الصحابة تفرقت قبورهم في البلدان، ففي اللي في الشام وفي اللي في العراق وفي اللي في مصر وفي كل مكان من بقاع الأرض التي فتحها المسلمون هتلاقي فيها قبر من قبور الصحابة. ليه؟ لأنهم علموا أن شرف الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله والبذل أعظم من الملك جوه مكة والمدينة، ده أعظم شيء في الحياة. أنا أقعد في مكة أصلي الصلاة ب 100 ألف صلاة، أقعد في المدينة أصلي ب 1000 صلاة، وطلب العلم في المسجد النبوي كالجهاد في سبيل الله أخد الثواب دوت، وأقعد أعتكف وأصلي وأدعو. أصحابي ما فكروش كده، هما رأوا إن هما عشان الدين يوصلنا إحنا، وأنا اسمي محمد وانت فاطمه وانت داليا وانت حسناء وانت حنان وانت وكلنا مسلمين، والاسماء دي نبقى مسلمين، ومحمد واحمد وعمر وعبد الله كلنا عشان نطلع مسلمين بهذه الكيفيه. الصحابه ضحوا باعمارهم في سبيل الله. طيب ليه انا بقول الكلام ده في مساله الربانيه؟ ان هم قبل ان ينتظروا الفتح من الله بهذه الربانيه بذلوا كل الاسباب، بذلوا ما في الوسع. تمام، فهو ده النقطة الأساسية اللي بنتكلم عليها في هذا المعيار أو هذه القاعدة، إن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى لابد يبذل ما في وسعه ويجيب آخره زي ما بنقول يعني من الله سبحانه وتعالى. وطبعا من يعني الصور المشرفة التي خلد الله عز وجل ذكرها في القرآن في هذا الموضوع مسألة الجهاد، رغم الصعوبات ورغم الآلام ورغم القرح، قول الله سبحانه وتعالى: الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. طبعا تعرفين القصة إن الصحابة كانوا أصلا في المعركة، ولما رجعوا من معركة أحد وبعد الهزيمة دعاه النبي عليه الصلاة والسلام لقتال آخر، فاستجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح، فخرجوا بجروحهم وبقرحهم وبإصابتهم البالغة في غزوة أحد يقاتلون مرة أخرى في سبيل الله. وده من علامات اللي هي مسألة إن الإنسان يجيب آخره وإن هو لا يدخر وسعا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أختصر لكم الكلام اللي كنت عايز أقوله عشان الكلام ده بقاله محاضرتين متأجل، فبحاول أختصر لكم جدا. يعني مسألة أنا بحاول أختصر عشان نحاول إن إحنا إن شاء الله قبل العيد ناخد كمان مرة على الأقل يعني، ونعوض اللي فاتنا في الفترة اللي كنت مريض فيها وما قدرتش أدخل يعني. أيضا في حدود الاستطاعة، مسألة الاستطاعة وبذل الوسع والطاقة، قول الله عز وجل: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. وقول الله عز وجل: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجات عند الله. وقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. الآيات دي إيه اللي جمع بينها كلها؟ اللي جمع بينها كلها أن الله عز وجل ربط الإيمان بالجهاد والهجرة وبذل المال والنفس في سبيل الله. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. وقول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم. فبذل النفس وبذل المال والجهاد في سبيل الله هذه كلها من علامات الايمان. فعشان تبقى داعيه مؤمن داعيه صادق لابد تبذل من نفسك ومن مالك ومن جهدك. ناس كتير يعني بتستصعب بذل المال، يعني هو ممكن تقول له تعالى مع بعض نروح مثلا ندعو الله نعمل كذا، ندي كلمة في المسجد، نعمل عمل خير، نعمل كذا، هو مستعد يجي بنفسه، لكن تقول له ادفع بقى، ممكن يبقى موضوع المال ده صعب جدا على بعض الناس. والبعض العكس، ممكن لو جيت تقول له عايزين مثلا نطبع مطويات، عايزين نوزع كذا، عايزين نوزع مثلا بروشورات، عايزين نعمل اعلانات، عايزين نعمل كذا، وعايزين فلوس، يقول لك اه ماشي ادفع ما عنديش مشكله. لكن تقول له تعالى بنفسك ادعو الى الله وشارك، يبقى موضوع صعب عليه ان هو ياتي بنفسه. الله عز وجل ربط الاثنين معا في صفات المؤمن، فالمؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله معا، وده امر عزيز ان تجده عند كثير من الناس. لابد نمرن نفسنا ان احنا ندعو بنفسنا ومالنا، وان احنا اللي ننفق على الدعوه مش الدعوه اللي تنفق علينا. ودي جايه ان شاء الله هنتكلم فيها بالتفصيل في مساله علاقه الداعيه الى الله والمال، ان دايما ما تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الانبياء، ما اسالكم عليه اجرا، ما اسالكم عليه لا اسالكم عليه اجرا، لا ما اسالكم عليه مالا، ان كل الانبياء كانوا يتبرؤون من مساله اخذ المال على الدعوه الى الله. ده بياخد فلوس على الدعوه، هو مش بنقول ان ده حرام، مش بنقول ان ده مما لا يجوزه الشرع، لا يجوز. ان يعني بنتكلم على حد ما بيعملش حاجه فرض عليه، لا هو بيتطوع، فيجوز يعني لهذا المتطوع اللي هو رايح مثلا يخطب جمعه، رايح يدي درس، رايح يعلم الناس القران، يجوز ان هو ياخذ اجر، لكن مش من انها وظيفه، مش من انها تجاره، مش من ان هو تكسب، مش من ان هو بيعملها من لاجل الغنى، ولكن ده من باب ان هو بيكفي نفسه بما هو مضطر ليه. يعني ايه؟ يعني هو لو ما اخدش معلم القران، لو ما اخدش فلوس على تعليم القران، هيعيش منين؟ هيضطر ان هو يشتغل شغله تانية غير تعليم القران، وهيقصر او هيبذل جهد اقل في تعليم القران. فاحنا ما ندي لمحافظ القران مال، احنا بنكرمه وبنعينه ان هو يفضل يحفظ الناس، صح يا شباب؟ فلذلك حتى دي نصيحة بنصح بيها نفسي وإخواني، يعني مسألة فلوس المحفوظ في هذا الأمر، حاولوا أنتم تكرموا محافظين القرآن وتديهم أجرهم وزيادة. وبيجي لك مدرس الإنجليزي ولا مدرس الفرنساوي ولا مدرس الرياضيات بيطلب منك فلوس كتير، ما تقولش لا، اشمعنى محافظ القرآن لما بيطلب بتحس إنها تقيلة على قلبك وتحس إنها كذا؟ لا طبعا، لابد يكون القرآن في منزلة أعظم من ذلك، ونبذل له يعني الكرم بس، مش مجرد الحق او ما يطلبه، نكرمه كمان. تمام يا شباب. بتقول حد بيسأل بيقول يبقى من تجار الدين لو طلب مبلغ؟ احنا بنقول دايما لا، هو مش من تجار الدين ولا حاجه، بس احنا بنقول المبالغه وطلب الثراء وطلب الثراء ده ده ممكن يطعن في نيته. ان هو واحد عايز، يعني هضرب لكم امثله ما كنتش عايز اتكلم عليها النهارده. يعني في مره من المرات رحنا، حد من الاخوه يعني راح يتفق مع امام جينا في المسجد التراويح في رمضان، كويس، فقال له دلوقتي في تسعيره، يعني انت عايز نصلي التراويح بس، ولا التراويح والتهجد، ولا التراويح والتهجد والوتر والدعاء والبكاء؟ بيقول له كده، بيقول له بيقول له لو في تهجد بقى ودعاء او بكاء ده مبلغ تاني، يعني بيبيع البكاء يعني. فطبعا في ناس يعني ايه، الدعاء والبكاء ده بسعر تاني، يعني حاجة تانية خالص. لو انت عايز بقى دعاء وبكاء ده موضوع تاني خالص يعني. فالشاهد اللي بقوله يعني في ناس خدوها تجارة، في ناس واخدين الموضوع تجارة، في ناس بيطلبوا مبالغ مبالغ فيها جدا، ان هو يجي يدي محاضرة أو يدي درس أو يخطب الجمعة. يعني أنا في بنت من بنات بعتت لي، كانوا عاملين ايفنت يعني في محافظة من محافظات الصعيد، الدعاء بيوصلوا لها بصعوبة يعني، فاهم؟ ما طبعا عشان أصلا يعملوا ايفنت ويدعوا المشايخ ويدعوا الدعاء والكلام ده، الموضوع صعب جدا ومرهق ليهم يعني، ومكلف ماديا وكلام زي كده. المهم في الآخر بعد ما عرفوا يظبطوا الدنيا دي بقى وتواصلوا مع أحد الناس المشاهير يعني في، فطلبوا منهم فلوس مبالغ فيها لدرجه انهم ما قدروش يجيبوهم يعني. فجابت الشكل بتقول يعني احنا بعد اللي بذلناه ده كله كلمنا فلان وفلان وما رضوش يجوا عشان عايزين فلوس يعني. فغير ان هم طالبين يروحوا طيران وطالبين يروحوا مش عارف ايه وعايزين كمان مننا فلوس. ففي ناس بتطلب حاجات يعني، يعني لو اي واحد من دول وضع نفسه او سأل نفسه السؤال ده، هل لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم او احد من من الصحابة أو من العلماء على مر التاريخ دعي لمثل هذا الموقف، إنه يجي يدعو إلى الله في بلد ما حدش بيروحها، يقول لهم أنا عايز طيارة وعايز تذكرة طيران وعايز 10,000 جنيه ولا عايز كذا عشان أجد محاضرة ساعة. هل في حد من يتخيل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل كده، أو حد من الصحابة أو السلف يعمل الكلام ده؟ فبتبقى حاجات غريبة يعني. هو طبعا أنا ما اقصدش حد خالص من اللي في بالكو، يعني انت ممكن تجيبوا في بالكو افكار ومشايخ وكده، ما حدش منهم خالص هو حد مش هتفكروا فيه يعني، فمش من مشايخنا المعروفين يعني. فبالتالي يعني اللي اقصده ان ده النموذج ده نموذج مخيف ويقدح في حاجات كتير، واللي بيبحث عن الثراء احنا دايما بنقول يعني، حتى في مسألة اخذ الاجر في الدعوة إلى الله أو في العمل الديني بصفة عامة، فكل العلماء بيحطوا ضابط جميل جدا يقول لك إن أنت تأخذ ما يكفيك أو أجر المثل أيهما أقل. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا مثلا يكفيني أنا وبيتي وزوجتي وأولادي 10,000 جنيه، حلو؟ أنا متطوع في الدعوة إلى الله بعمل، العمل ده لو عمل دنيوي، لو ده عمل دنيوي يعني لو انا هشتغل مثلا في شركه او هشتغل في كذا، الشركه هتديني 15,000 جنيه، يبقى انا اخد كام؟ اخد 15 ولا اخد 10؟ هاخد اللي يكفيني اللي هو ال10 ايهما اقل. كويس. طب العكس، انا يكفيني 10 بس العمل اللي انا بعمله في الدعوه ده متفرغ له، لو انا جبت واحد دنيوي ملوش دعوه بالدين اصلا وقلت له يعمل العمل ده او العمل ده نظيره في الدنيا بياخد 7، يبقى انا اخد كام؟ اخد 7. تمام. فانت لو متفرغ لعمل ديني كويس وهتاخد اجر على هذا التفرغ، فبتاخد ما يكفيك او اجر المثل في امور الدنيا يعني ايهما اقل. كده انت خارج بره موضوع الشبهات خالص، لو عملت ده انت خارج الشبهات تماما. يعني مثلا انا مصمم، بصمم مثلا تصاميم اسلامية، حلو، بصمم مثلا تصاميم اللي هي الفوتوشوب والحاجات دي، ومتفرغ لموقع اسلامي او بساعد حد من الدعاء او كده، وعايز اخد اجر، اخد ايه؟ اخد حاجه من الاثنين، ما يكفيني مصاريفي الشخصيه او اجر المثل لو هو راح لشركه تعمله، ايهما اقل؟ يعني ايهما اقل؟ يعني انا مثلا يكفيني انا اصلا شاب لوحدي، او انا بنت او واحده بنت من بنات مثلا لوحدها، ويكفيها مصاريفها بتكفي 1,000 جنيه، كويس جدا بالنسبه لها، مش عايز اكتر من كده، اللي هو هتدفع بيه اشتراك النت ومش عارف ايه ومصاريفها الشخصيه، هي 1,000 جنيه تكفيها، مش عايز اكتر من 1,000 جنيه. التصاميم دي لو اتعملت في الشركه بره هتاخد 1,500، يبقى هي تاخد ال1,000. طب المصاريف دي لو اتعملت في الشركه بره هتاخد 700، يبقى هي تاخد 700، يبقى بتاخد ايه؟ ما يكفيك او اجر المثل ايهما اقل. تمام، فهمنا النقطه دي. لو انت عملت ده فده انت خارج الشبهه تماما ان شاء الله باذن الله يعني. امال بقى اللي بيطلب الثراء، وليس ذو شجون زي ما بيقولوا يعني، مليان حاجات تزعل لو الواحد اتكلم فيها، لان انا شفت شخصيا نماذج كده، نماذج هم سبحان الله يعني، من فضل الله سبحانه وتعالى ان مثل هذه النماذج ما ربنا سبحانه وتعالى يعني ما بيجعلهاش قدوة يعني، مع مرور الايام والسنين بتلاقيها اندثرت يعني، ما تلاقيش حد من الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح له القلوب وتلاقيه بيقول الكلام ده، سبحان الله يعني. ده من برضو من فضل الله سبحانه وتعالى، ان لو كان ده بيبقى نموذج في الاخر كانت الناس هتفتن في دينها. فانا شفت ناس زي كده يقول لهم انا مش هاجي اخطب الجمعه الا ما اخد 1000 جنيه مثلا، شفت ناس زي كده، والكلام ده من سنين، ايام ما ال 1000 جنيه كانت 1000 جنيه مش زي النهارده يعني، يقول انا هاخد الجمعه بتاعتي ب 1000 جنيه، اللي يدفع 1000 جنيه اجي اخطب عنده، اللي ما يدفعش مش جاي، شفت ناس زي كده. فشفت احد الدعاء برضو بيقول انا يعني طب تبني بيت ليه؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام ما بناش نفسه بيت. فده الناس بتتغرب وبتشتغل سنين وبتسافر وبتروح وبتيجي عشان تعرف تبني، بس تشتري شقه مش تبني بيت، وانت عايز من فلوس الدعوه تبني عماره؟ يعني في ناس يعني واخد الدعوه تجاره، ربنا يعافينا واياكم جميعا. فمساله اموال الدعوه دي مساله شائكه جدا جدا جدا، وان شاء الله هنبقى نتكلم عنها في تفصيل في وقت اخر يعني. بس هو انتوا يعني الكلام جاب بعضه، ما كانش موضوع الحلقه بتاعتنا او اللقاء بتاعنا النهارده يعني. كنا بنتكلم عن النفقه بالنفس والمال، وطبعا دايما لا سيما انا عارف ان في ناس كتير منكم مش من مصر او مش قاعدين في دول العربيه اصلا. الناس اللي بتتابعنا دايما يا شباب احذروا من اي حد بيجمع فلوس، طالما هو مش حد ثقه وتعرفوه شخصيا احذروا، لان الموضوع حاليا بالذات في الوقت الحالي في نصب كتير قوي. اي حد يقول لك انا بجمع فلوس وببني مساجد احفر قبور وبعمل ايتام والكلام ده، ما تدفعوش لحد ما تعرفوهوش. كم من جامعات خيريه وصفحات فيس وحاجات معروفه جدا مشهوره على السوشيال ميديا وبيطلعوا في الاخر نصابين. فما تدفعوش الا لحد تعرفوه شخصيا، تمام؟ فكنا بنتكلم عن مساله بذل الايه، بذل النفس والمال في سبيل الله سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل ايضا انفروا خفافا وثقالا. خفافا وثقالا دي العلماء قالوا فيها كلام كتير جدا جدا جدا، خلاصته انها بتلخص انها التضاد فيها بيفيد العموم، ان في كل احوالك انفر. فقالوا خفافا لقله عيالكم وثقالا لكثرتها، وقالوا خفافا من السلاح وثقالا منه، يعني انت عشان ما عندكش اولاد فانت خفاف، متزوج بس او لسه ما اتجوزتش فتقدر تطلع، او عندك عيال كتير وعندك مسؤوليات كتير برضه انفر، او معكش سلاح فهتنفر، او معك سلاح ثقيل فهتنفر. وقالوا ركبانا ومشاة، سواء معك ظهر تركبه او ماشيا. وقالوا شبابا وشيوخا، وقالوا مهازيل وسمانا، يعني سواء انت ضعيف او قوي، وقالوا صحاحا ومرضى. كل دي اقوال اتقالت في الايه، في الايه، بتدل على العموم، ان في كل احوالك في كل ظروفك في كل الهيئات اللي انت فيها وكل الاحوال اللي بتتقلب عليك من الزمان لابد ان انت تنفر في سبيل الله. فالصحيح ان كله داخل فيها، وقد فهم كثير من الصحابه والتابعين هذه الايه على اطلاقها. قال مجاهد ان ابا ايوب شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتخلف عن غزوات المسلمين، يقول قال الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا فلا اجدني الا خفيفا او ثقيلا. يعني سيدنا ابو ايوب بيقول الايه دي ما خلتش ليا اي طريق او منفذ ان انا اقعد. ليه؟ ما هنا حاجه من الاثنين، يا خفيف يا ثقيل، سواء خفيف بالصحه، ثقيل بالمرض، خفيف بالغنى، ثقيل بالفقر، خفيف بالنفقات، في كل الاحوال انت خفيف يا ثقيل. فإذا كانت الآية قالت انفروا خفافا وثقالا فلم تدع له عذرا. وعن صفوان بن عمرو قال كنت واليا على حمص فلقيت شيخا قد سقط حاجباه من أهل دمشق على راحلته يريد الغزو، قلت يا عم أنت معذور عند الله، فرفع حاجبيه وقال يا ابن أخي استنفرنا الله خفافا وثقالا، ألا إن من أحبه الله ابتلاه. وعن الزهري خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه، فقيل له إنك عليل صاحب ضرر، فقال استنفر الله عز وجل الخفيف والثقيل، فإن عجزت عن الجهاد كثرت السواد وحفظت المتاع. يعني حتى لو أنا مش قادر إن أنا أجاهد، أنا بس هبقى عدد في ضمن المسلمين عشان يبقى شكلهم كتير الأعداء يخافوا منهم، أو أحفظ المتاع، هقعد بس جنب الحاجة بتاعتهم أحفظها محدش يجي يسرقها. بس يعني بيقول أنا لو بس هعمل ده فأنا كده قمت بواجبي في سبيل الله سبحانه وتعالى. وقيل للمقتدي بن الأسود وهو يريد الغزو أنت معذور، فقال أنزل الله علينا في سورة براءة انفروا خفافا وثقالا. فالدعوة إلى الله هي نفرة في سبيل الله، والنفور في سبيل الله لا يعني سورة واحدة وهي سورة القتال، بل هو أعم من هذا. والدعوة الله تعالى بجميع أشكالها هي نفرة في سبيل الله، ولذلك فقد جاء في سورة التوبة نفسها ما يشعر بهذا، وهو قول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. خدوا بالكم يا شباب الآية دي، اللي فيكم احتك مع جماعة التبليغ والدعوة، حد فيكم احتك معاهم قبل كده؟ حد سمع تفسيرهم ليه؟ طيب هو طبعا اخواننا في جماعه التبليغ والدعوه هم طبعا من اكثر الناس بذلا في الدعوه الى الله، وبيسلم على ايديهم الوف من البشر، ربنا يتقبل منهم ويجعل هذه الاعمال في ميزان حسناتهم، وبيفارقوا الاهل والاوطان وبيلفوا البلاد في سبيل الدعوه الى الله. فدي مقدمه لازم نقولها عشان ايه؟ محدش يفهم ان احنا يعني بننتقدهم وفقط، لا، لهم طبعا لهم فضل عظيم ولهم جهد كبير جدا ربنا يتقبل منهم، لكن عندهم عدة مشاكل أعظمها وأسوأها يعني موضوع تحقيرهم للعلم أو تحقيرهم لطلب العلم. حلو. ودايما اللي حضر منكم ليهم دروس، انا شخصيا حضرت ليهم وسمعت الكلام ده منهم شخصيا، يعني من باب حب الاطلاع يعني. كان هم لهم مسجد قريب من بيتي، فكنت بروح ليهم هم درس اسبوعي، فكنت بحضره احيانا كده عشان اعرف الناس دي بتقول ايه يعني. هم ما يعرفونيش طبعا شخصيا، كنت بحضر اسمع واعرف فكرهم يعني. وطبعا الكلام ده موجود ومسجل، وهتلاقوا له حاجات كتير على النت، انتوا لو بحثتوا بس عن تفسير الايه هتلاقوا ناس منهم قالوا كتير. فهم عندهم مساله تحقير العلم دي من الاشياء السيئه جدا، او تحقير طلب العلم، او الاستهزاء بهذا الامر بصوره او باخرى بشكل كبير جدا. فهم الايه دي دايما بيستدلوا بيها، اللي هي ايه؟ فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. طبعا الايه بتتكلم على زي ما الشيخ هنا في التفسير بيتكلم عليها، ان هي ايه؟ ان هي الخروج في الايه؟ الدعوه الى الله، او الخروج في طلب العلم لينذر باقي الناس، يعني ان مجموعه من المسلمين يطلعوا يطلبوا العلم ويرجعوا يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، يروحوا يطلبوا العلم ويرجعوا ينذروا قومهم. قال الرازي: كان الواجب انقسام اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قسمين. احد ده تفسير الرازي للايه يعني. احد القسمين الجهاد، والثاني يكونون مقيمين بحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالطائفه النافره الى الغزو يكونون نائبين عن المقيمين في الغزو، والطائفة المقيمة يكونون نائبين عن النافرين في التفقه، وبهذا الطريق يتم أمر الدين بهاتين الطائفتين. فهمتوا؟ ده التفسير الصحيح، إن كل فرقة يبقى فيها طائفة، فلو نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني كل مجموعة من المسلمين يبقى فيهم مجموعة، المجموعة دي تعمل إيه؟ تقعد تطلب العلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، تمام؟ فالمجموعة اللي طلعت للجهاد ترجع تتعلم الدين من المجموعة اللي كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام، والمجموعه اللي قاعده مع النبي عليه السلام المجموعه الثانيه تروح تجاهد عنها في سبيل الله، تمام؟ يبقى انقسام الايه؟ تقسيم ادوار، يعني مجموعه تطلب العلم، مجموعه تطلع تجاهد. حلو، ده تفسير الصحيح للايه. للاسف بقى اخواننا في تبليغ الدعوه دايما بيفسروا الايه دي على تفسير هم وجدوه في احد الاقوال، يعني في تفسير الايه، ان النفره هنا والخروج هو الخروج في الدعوه وليس الخروج في الجهاد. احنا بنقول ان مجموعه تروح تجاهد، مجموعه تروح تطلب العلم، تمام؟ هما بيقول لا، مجموعة تروح تدعو إلى الله وتترك طلب العلم، فينذروا قومهم بما رأوا من بركات الدعوة والفتح وهداية الناس، تمام؟ هو طبعا ده مش ظاهر الآية، وحتى لو الآية تحتمل هذا القول مفيش مانع إن هو يبقى قول صحيح، لكن ليس معناه تحقير طلب العلم، وليس معناه ترك طلب العلم، وليس معناه ان الناس اللي بتخرج في الدعوة بلا علم افضل من الناس اللي بتطلب العلم. بالعكس، ده طلب العلم ده النبي عليه السلام يعني في كثير من الاحاديث بين فضل العالم وفضل طلب العلم وفضل العلماء على سائر الصحابة كفضلي على ادناكم، وكلام كتير في فضل طلب العلم. هم مش بيحقروا طلب العلم على وجه خاص، هم يعني ايه؟ عندهم تصور ان الناس الملتزمة او الناس اللي بتتدين كتير منهم ما بيخرجش يدعو الى الله، تمام؟ طب بيعمل ايه؟ بيطلب علم. ده تصورهم يعني اللي هم بيقولوا بيه. فتلاقي الواحد تكلمه عن الدين تلاقيه عارف كذا وكذا 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 من الدين، وبيطلب علم وشاطر قوي، لكن هو في الحقيقة عمره ما دعا حد الى الله. فبالتالي يقول لك بدل ما انت قاعد تحضر مجالس علم وتعمل، قوم يا عم ادعو الى الله، الناس بره مش لاقي حد يذكرها بالله. طيب ليه ما ننقسمش الأدوار؟ يعني ليه بقت ثنائية اللي هو يطلب علم يا إما أدعو إلى الله؟ طب ما أعمل الاتنين، ما ينفعش أطلب علم وأدعو إلى الله، أعمل الاتنين مع بعض؟ ما ينفعش أنا أطلب علم وأنت تدعو إلى الله؟ ليه بقت ثنائية بقى حاطينها ضد بعضها؟ ودي من المشاكل عندهم الرئيسية يعني. يعني هم حاطين طلب العلم والدعوة إنهم عكس بعض، ده يعني مفيش حاجة اسمها كده. هو أصلا زي ما أنتم عارفين باب البخاري بابا قال باب طلب باب العلم قبل القول وعمل قبل القول والعمل، واستدل بقول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. فبالتالي قدم الله عز وجل العلم على العمل. والبخاري فهم الآية قال إيه؟ باب العلم قبل القول والعمل. فأصلا أنت المفروض إن أنت مش هتدعو الله لازم تكون طالب علم أساسا. أمال هتدعو الله إزاي؟ يقول لك لا، احنا بنخرج، واحنا اصلا لو اي واحد مننا دلوقتي انا وانتوا والناس الحاضرين لقاء معايا الان، اي واحد مننا الان ممكن يكون عنده علم اكتر من كتير من صحابه النبي عليه الصلاه والسلام اللي عاشوا معاه. شوف احنا بلغنا كام حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام، وبلغنا قد ايه من القران، وختمنا القران كام مره، وقرانا تفسيره. كتير من الصحابه اصلا ما شافوش الكلام ده، كتير من الصحابه ما ختموش القران اصلا، ما سمعوش القران كامل، ماتوا قبل ما القران يقول يعني. وكتير منهم ما سمعوش احاديث احنا سمعناها من النبي عليه الصلاه والسلام. فيقول لك انت عندك علم يكفيك ويكفي بلدين جنبك يعني، فاخرج بقى للدعوه. انا ما عنديش مشكله من التحميس على الخروج للدعوه، بس دون التحقير من طلب العلم. تمام. ودايما زي ما احنا قلنا ان انت ادعو الى الله بما تعلم. انت مثلا خارج تدعو عن التوحيد وشهاده ان لا اله الا الله وانا محمد رسول الله ومبادئ الاسلام، اتعلمها واخرج ادعو، ما فيش مشكله. وهم ده اللي هم بيعملوه في الغالب، بيخرجوا وبيدعوا غير مسلمين للاسلام، وناس ما بتصليش للصلاه وكلام زي كده، والدعوه ما شاء الله معاهم بتثمر جدا. وانا زي ما قلت من البدايه انا لا احقر عملهم، بل هم احسن مني وافضل مني ولهم جهد اعلى مني بكتير. بس انا بقول في نقطه منهجيه هنا محتاج ان احنا نقف عندها، اللي هي مساله ايه؟ مساله تحقير طلب العلم او وضعه في موضع اقل مما يضعه فيه الاسلام. معايا شباب؟ فانا ناخد بالنا من الحته دي. نرجع لموضوعنا اللي احنا كنا فيه من البدايه، اللي هي مساله ان المسلم بيبذل قصارى جهده ويطلب الفتح من الله سبحانه وتعالى. طيب باقي معايا نقطه مهمه جدا كنت عايز اتكلم فيها برضو، مساله في الربانيه. انا دايما الدعاء الى الله سبحانه وتعالى والمربي بالذات على وجه الخصوص من مقتضيات الربانيه الا يضع نفسه فوق ما وضعه الله عز وجل فيه. يعني ايه؟ يعني انت في النهايه داعيه، انت في النهايه معلم، انت في النهايه مربي في امور لا احد يستطيع ان هو يعملها لطالب العلم اللي عندك او للمربي اللي معاك الا الله سبحانه وتعالى. طب ليه بقول الكلام ده؟ في بعض الشيوخ والدعاة والمربين والعلماء بيبقى حرصه على الطالب، حرصه على طالب العلم اللي معاه او على المتربي اللي معاه يعني اللي هو بيربيه، يجعله يسأل عن اشياء او يتابع اشياء او يشغل باله باشياء، هذه الاشياء ليس لك ان تسأل عليها اصلا. فمثلا يسأله عن اوراده تفصيليا، ودي من الاشياء اللي مش موجودة عندنا اصلا يعني، منتشرة جدا عند الصوفية طبعا، لكن بعض يعني عرفت بعض الناس بتعملها، بس كان ده ليس من الدين، ليس من السنة يعني، ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. انك تجيب واحد من طلبتك وتقول له قرأت كم جزء من القرآن النهاردة، وسبحت كم تسبيحة، وصليت كم ركعة، وقمت الليل قد ايه، ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. هذا لا يعلمه الا الله، وهذا مما يولد الرياء والنفاق في قلب الطالب. بالعكس انا اشجعه ان يخفي عمله، انا اشجعه ان يخفي العمل بتاعه الا عند التقصير. يعني هو ما يجيش يقول لي انا عملت كذا، بل يجي يقول لي انا مش عارف اعمل كذا ساعدني، انا ساعده. لكن ما يجيش فرحان وبيقول لي انا صليت النهارده كام الليل، اقول له استغفر الله، ما يجيش تقول لي الكلام ده. كان السلف يخفون الحسنات كما نخفي نحن السيئات، فاصلا غلط ان انا اشجعه على انه يقول لي، فما بالك باللي بطلب من المتربين بتوعه ان هم يعرضوا عليه الاوراد والكلام ده. انا بقول لكم الكلام ده منتشر جدا في الصوفيه وبعض المدارس التربويه بتعمله، ولكنه غلط. معايا يا شباب؟ سمعتوا اصلا عن الكلام ده قبل كده؟ حد منكم صادف شيء زي كده قبل كده او سمع عنه؟ فهو موجود يعني، انا عرفته وبلغني من بعض الطلبه يعني ان شيخ عندهم شيخ بيعمل معاهم كده، ورد وبيلزمهم بيها. وهو يعني برضو عنده مخرج او وجهه نظر في موضوع الاخلاص ده، ان هو يقول لك انا ان هو بيحاسبهم عليها، فاللي يقصر يعاقبه. فهو وجهة نظره ان انا بحاسبهم على الاصول، انا مش بعرف كل اعماله يعني. هو مش بيجيب الطالب يقول له انت عملت ايه النهارده بالتفصيل؟ لا، هو بيقول له يلزمه بورد مثلا، يقول له انت ايه، ما تقراش في اليوم اقل من جزء مثلا. حلو. فهو اذا قرا فوق الجزء ملوش دعوه، ما بيسالوش عن فوق الجزء، لكن يساله عن الجزء بتاعنا، انت في ورد جزء قراته ولا لا؟ لو ما قراش الجزء يعاقبه، لو قرا الجزء خلاص تمام. اذكار الصباح والمساء في ورد معين هو مطلوب منها مثلا، او قيام الليل لو عمله خلاص يبقى عمل المطلوب، لو زود هو ملوش دعوه بالزياده، ده لنفسه بقى. ماشي. بس بيحاول ان هو يعني يعالج بيها مساله الرياء دي، بس برضه غلط، لان من الربانيه ان تدع هذه الامور ولا تسال عن اشياء لم يسال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حتى النبي عليه الصلاه والسلام لما كان يسال الصحابه عن بعض الاعمال كان يسالهم اجمالا، فممكن يقول مثلا من فعل منكم اليوم كذا، لكن مش كام ايه وكام جزء والتفاصيل دي، دي بين العبد وربه. الحاجه الثانيه ان في بعض الاحداث والابتلاءات والاختيارات ما ينفعش المربي يختارها للمتربي بتاعه او للطالب بتاعه، لازم هو الذي يقررها بنفسه. يعني ما من يعني انتوا عارفين قصة غلام الأخدود، لما جاء للراهب وقص له قصة ان هو رمى على الاسد وماتت الاسد او ماتت الدبة، بغض النظر هي كانت ايه في الرواية، يعني في رواية انها اسد، فقال له ايه، قال له اي بني انت اليوم افضل وانك ستبتلى فان ابتليت فلا تدل علي. شفتوا الاربع جمل دول كل واحده منهم قاعده من قواعد الدعوه، اي بنيه، توضيح للعلاقه الابويه بين الداعيه او بين المربي وبين الطلبه، انها ما تبقاش علاقه تقريع او علاقه رسميه او لا، علاقه ابويه. اي بنيه انت اليوم افضل مني، ودي فيها طبعا التجرد والاخلاص، وانك ستبتلى، العلم بسنن الله سبحانه وتعالى في الابتلاء، فان ابتليت فلا تدل علي الاخذ بمبادئ السلامه في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى وعدم التعرض للابتلاء. دي كلها قواعد من قواعد الدعوه. معايا يا شباب؟ ف الشاهد معانا، بقول ذكرت الاثر ده ليه دلوقتي؟ لانه قال له ايه؟ فان ابتليت وانك ستبتلى فان ابتليت فلا تدل علي. فعلم انه سيبتلى من البلاء ازاي، ما ادالوش يعني وصفة لتفادي البلاء او للخروج من البلاء، ولكن قال فان ابتليتها فلا تدل علي. فاذا الداعية الى الله لا يضع نفسه موضع الرب، بل يترك الناس لربهم، كل واحد له امتحانه الخاص. انا ما اعرفش كل واحد فيكم هيطبق الكلام اللي انا بقوله ده ازاي، كل واحد منكم هيجرب بنفسه وهيشوف بنفسه الأحداث هتمر بيه ازاي، وكل واحد هيقوله ابتلاءه الخاص، لأن كل واحد مننا له علاقة خاصة بينه وبين الله. في واحد ابتلاءه قد يكون أهله، لأن هم أهله اللي هيبقوا العقبة بينه وبين الدعوة مثلا. واحد تاني هيكون العقبة عقبة مادية، فلوس مثلا وعمل وكلام زي كده. واحد تالت هيكون نفسه، نفسه اللي بتمنعه وبيرى في نفسه أشياء، أو بيجيله وساوس، أو عنده يعني نفسه مختلفة، أو ابتلاء. ممكن واحد تالت يكون جيرانه وأصحابه وعيلته، ممكن واحد رابع يكون وظيفته، إن هو متعين في مكان بيمنعه فيه كذا وبيمنعه فيه كذا وبيعمله كذا، واحد خامس يكون زوجته وأولاده، واحد سادس يكون، وهكذا. الابتلاءات وأنواعها لا تنتهي، ومفيش حد يعرف امتحان الآخر، كل واحد له امتحانه شخصي. فالداعية الرباني لا يدخل في مثل هذه الأشياء، ما لا يتدخل في هذه الأمور، ولكن يترك كل إنسان ومعاملته مع الله، سواء المعاملة دي هي العبادة، سواء المعاملة دي هي الخروج من البلاء، سواء المعاملة دي هي الدعاء، هو يرشده بخطوات أو بخطوط عامة، لكن لا يتدخل بين العبد وربه في العلاقة. ودي من الربانية أيضا، لأن في ناس تضع نفسها والعياذ بالله وكأنها هي التي يعني تدبر الأمر بتاع الطلبة بتوعها. ده أنت مين؟ أنت لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا، أنت بس تسأل الله لنفسك ولمن معك النجاة يعني، ولا تتدخل في هذه التفاصيل، لا تتدخل في هذه الأشياء التي لا بد أن تكون بين العبد وربه فقط. وضحت الفكرة دي يا شباب؟ فدي ايضا من الامور المهمه جدا جدا اللي انا حبيت ان انا يعني اكد عليها في مساله الربانيه، ان الانسان يكون او الداعيه او المربي او الذي يعمل في مجال الدين بصفه عامه يعني يترك الناس وربهم سبحانه وتعالى. اه بالظبط، ان هو يعني بيوجه لكنه لا يراقب ولا يعني يحاسب على الامور دي، بيترك كل انسان وما يفعله بينه وبين ربي سبحانه وتعالى. انتوا قد كتير منكم يستغرب الكلام اللي انا بقوله، اصلا هو في حد بيعمل كده؟ لكن انا بقول لكم الكلام ده من واقع خبرات انا شفتها، يعني انا شفت ناس بتعمل كده، شفت ناس بتتدخل في هذه الامور، شفت ناس بتقحي نفسها لا ينبغي نتكلم فيها اصلا وتدعي الانسان وربه، شفت ناس بتسال الناس على الاوراد بتاعتها وعلى عباداتها بشكل لا يعني لا يولد الا الرياء ولا يمكن اصلا استحضار الاخلاص، وكل على فكره طلبه في الاخر بتعاني بسبب هذا الامر. يعني هما في الاول بيستجيبوا للشيوخ بتوعهم وكده، وبعد شويه بيقدر بيحس ان هو مش قادر يستحضر نيته، انه اعماله دي كلها بيعملها عشان هو يتحاسب عليها مش عشان ربنا سبحانه وتعالى في النهايه يعني. فدي امور كلها مهمه جدا. ومساله ان ده اختلاف عن ما كان يسال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسال تعليما، كان يسال بدون تفاصيل، كان يسال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل مثلا من أصبح منكم اليوم صائما، من أطعم اليوم مسكينا، من تبع جنازة، كان عايز يعرفهم إن هم ما اجتمعنا في امرين إلا دخل الجنة، وكان بيعرفهم فضل اجتماع هذه الأعمال مع بعض. أو يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان له بغية في هذا السؤال، مش كان بيسألهم على الدوام أو على سبيل المتابعة أو غير ذلك، مش كل يوم بيسألهم مين فيكم اللي صايم ومين اللي قام الليل ومين اللي عمل كذا ومين اللي عمل كذا، وكان يعطي نصائح عامة فيقول يا عبد الله لا تترك قيام الليل، لا تكون مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، ونعم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، وكان يديهم نصائح اخفض صوتك ارفع صوتك، دي نصائح عامة لكن لا يتدخل من باب التفقد والرعاية، لكن لا يتدخل في التفاصيل، انت بتصلي كام ركعة، بتصوم قد ايه، بتعمل كام. ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل هذه الأسئلة، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير مربين لم يفعل ذلك فكيف يفعله من بعده يعني. انا بقول لكم في النهايه الناس دي ليه وجهه نظر، بس انا ضد هذه الافكار تماما ولا ارى انها ابدا جائزه. وانا بقول لكم انا شفت الطلبه دول واثر هذا الكلام عليهم ان هم بقوا يجدوا صعوبه جدا في الاخلاص، مش عارفين يعملوا اعمال الله سبحانه وتعالى، بل تولد عندهم الرياء بسبب هذا التفقد الزائد عن اللزوم يعني. اختنا بتسال هل اي طالب علم لازم يبتلى؟ اي لا، مش اي طالب علم لازم يبتلى، هو اي مسلم لازم يبتلى بصفه عامه، ولا امتحان ولا اختبار ولا ابتلاء، وعلى قدر الاستعمال وعلى قدر الفتح وعلى قدر لابد يكون هناك ابتلاء. جهاد بتقول طب في دورات بندخل فيها بيكون فيها جداول اوراد تعبدية بس مش بنتسأل عليها. ما هو ماشي، هو الفكرة في المتابعة يعني. انا مثلا لما جينا عملنا دورة رمضان عملت لكم جدول بس ما سألتش حد مين اللي التزم بالجدول، ومثلا كنا بنكتب ورد الصباح وورد المساء في القرآن، ما بنحطش كام آية ولا كام جزء ولا الكلام ده، فدي بس من باب النصيحة ان احنا نلتزم بايه، باوراد وكلها حاجات من السنة يعني، مش احنا اللي مألفينها، لكن ما بنحاسبش حد عليها، ما بنتابعش حد عليها. حتى المسألة دي على فكرة يا شباب كتير من الناس بيسأل فيها، بالذات اللي عندهم طلبة وطالبات بيتابعوهم يعني، عاملة لهم أزمة الموضوع ده. ازاي؟ ان هم عايزين يتابعوا الولاد والبنات اللي معاهم في الاوراد ومش عارفين يتابعوهم ازاي. فبعض الناس مثلا يقول لك خلاص احنا نعمل سكور، يعني نحط مثلا واحد على الصلاة، واحد على القرآن، واحد على كذا مثلا يعني، واللي يجيب كذا ده نجح واللي يجيب كذا سقط، بدون معرفة هو ناقص في ايه. دي برضو نوع من الايه، شفت ناس بتعمله في جروبات، ناس بتعمل حاجات زي كده عشان ايه، عشان في الاخر انت مثلا جبت 6 من 10 بس محدش عارف انت الستة دول عملتهم ايه. فهم بيحاولوا يوسطنوا الامور يعني، يبقوا في نوع من التشجيع والمتابعة وفي نفس الوقت ما يعرفش انت عملت ايه يعني، دي صورة احسن شوية. بس بصفة عامة دايما العبادات والأعمال دي تكون إيه؟ تكون بين العبد وربه. إحنا نشجع بعض، نذكر بعض، لكن محدش يسأل حد أنت عملت إيه وما عملتش إيه وكلام زي كده. ده غير حاجة تانية خالص، إن أنا مثلا عامل دورة في سماع سلسلة معينة وأقول لك لو ما سمعتش هتخرج، وسمعت ولا ما سمعتش؟ لا، أنا بسألك عن عمل معين أنا بتابعك فيه، أنا مش بتابعك في عباداتك الشخصية وقراءتك والقرآن وقيام الليل، أنا بتابعك في دورة أنت بتسمعها ليا. او انا ما بعملش حاجه زي كده، بس بقول يعني لو انا يعني بعمل حاجه زي كده وبمتحنك فيها وكده، ده موضوع تاني بعيد عن اللي احنا بنتكلم عليه، ده قصه تانية. ما انا بقول لكم يعني هي دون الخوض في تفاصيل، دايما حاول نبعد عن التفاصيل اللي لابد نتركها لتكون بين العبد وربه. في حاجات ما ينفعش ان احنا نسال عنها، دي لازم تترك كده، تترك مبهمة، تترك. لكن في حاجات زي ما بقول لكم عامة، زي مثلا سماع الدروس، سماع التسجيلات، انا هنتابع فيها لان احنا ملتزمين مع بعض، والمؤمنون عند شروطهم، واتفقنا ان احنا في المجموعة دي مثلا لنا دروس، هنسمع كذا، هنفرغ كذا، فبنتابع. ده موضوع تاني. هبة بتسأل بتقول في جروبات بينزلوا خطة وتنزل التمام في الجروب، وبينزلوا اسماء الناس اللي ادوا التمام. ما هو ده، ما انا بقول دي مش حاجات تعبديه، يعني مش بدي خطه انك هتقوم الليل وهتصوم النهار لا، انا بدي خطه مثلا انك سمعت كتاب معين بنقراه مع بعض، حاجه بنتدرسها، فقه، عقيده، سيره، تفسير، فده ما فيش فيه مشكله. انا بنتكلم على الاوراد التعبديه اللي هي الاصل فيها الاخفاء، يعني المفروض ما حدش يعرفها، تمام؟ فدي لا، ما ينفعش ان احنا ايه نخليها الناس كلها عارفاها، ومين اكتر واحد التزم في الاوراد والكلام ده، لا. فاهمين قصدي؟ في ناس بتكتب اسئله، انا منتظرها عشان ايه هننهي اللقاء، فاللي عنده سؤال يبعته بسرعه. طيب عموما يعني الفكره اظن وضحت، ان احنا بنقول ان في امور لابد تكون بين العبد وربه، ما حدش يتدخل فيها، وفي امور احنا اتفقنا فيها مع بعض، زي ما بقول لكم ان احنا بنسمع كتاب معين، بنقرا كتاب معين، ما فيش فيها مشكله احنا نتابع بعض، ويبقى في عقوبه اللي ما بيحضرش او ما بيسمعش، انه مثلا يطرد من الجروب والتاني ياخد جايزه او ينزل له شهاده تاديب، دي ما فيش فيها مشكله. احنا بنتكلم على الحاجات التعبديه اللي ما ينفعش ان احنا نظهرها للناس، تمام؟ يلا يا شباب اكتبوا اسرع شويه، انا شايف ناس كتير بتكتب ومفيش حد بيبعت. طيب هبة بتقول لو الخطة كده فعلا، يعني أذكار مع ورد قرآن ومفيش عقوبات ولا حاجة، ماشي. هو بصي، يعني أنا صراحة لا أميل لمثل هذا، لكن لو اتعملت بشكل مبهم إن محدش عارف أو بدون اسم تبقى أفضل، تمام؟ هو دي طبعا مش الصورة اللي أنا بقول عليها غلط. الصورة اللي بقول عليها غلط إن هو واحد شيخ بيجيب طلبته ويقعد يسألهم كل واحد عملت إيه من الأوراد وصح وغلط، ويديهم عقوبات ويديهم مكافآت وكلام زي كده. دي الصوره اللي بنقول انها غلط، تمام؟ الصوره اللي انتوا بتعملوها دي من باب التشجيع وكذا، وحاولوا تكون مبهمه قدر الاستطاعه، لان كل ما يظهر، انتوا عارفين ان النبي عليه الصلاه والسلام قال للصحابه وهم افضل البشر على الاطلاق بعد الانبياء والرسل، قال لهم ايه؟ قال لهم اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر. عارفين كده؟ اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر، وهو الرياء. فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالرياء. ف شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب في شرح الحديث ده قال وفيه انه اخوف ما يخاف على الصالحين. يعني انت دايما الملتزمين والصالحين والطائعين اكتر حاجه تخاف عليهم منهم ايه؟ رياء. اكتر حاجه تخاف عليهم منها هي الرياء. فمثل هذه العادات تولد الرياء، فبلاش نعملها. واذا كنا هنعملها نحاول دايما نخفي قدر الاستطاعه، نخليها بنيك نيم، نخليها باسماء، نخليها على الخاص، نخليها في فورم جوجل فورم محدش يعرف مين اللي بعته، بشكل بوسيلة ما محدش يعرف مين اللي بعت مين، تمام يا شباب؟ طيب اختنا بتسأل في عشر ذي الحجة هل الدعاء مستجاب في كل الأيام أو يوم عرفة؟ وطبعا أرجى يوم في الإجابة هو يوم عرفة، لكن الدعاء في كل وقت قد يجاب، وأوقات الإجابة كثيرة زي دعوة الصائم حين يفطر، لو أنت بتصوم كل يوم دعوات كثيرة يعني تكون مجابة، لكن أرجى وقت للإجابة وخير الدعاء دعاء يوم عرفة. تمام يا شباب، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلقاكم إن شاء الله في لقاء قريب، هبعت لكم الميعاد، هنحاول نخلي فيه لقاء أو اتنين قبل الحج إن شاء الله، بحيث نعوض ما فاتنا. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.